أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: أحكام الحيض. لا تصح الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف من الحائض، وإذا وقعت فهي تقع فاسدة إلا بعد الانقطاع والاغتسال، وتقضي الصوم دون الصلاة، ويحرم عليها ما يحرم على الجنب. تقدم بأن هنالك مجموعة من الأمور تحرم على الجنب، منها الدخول إلى المسجد، منها قراءة سور العزائم، منها مس آيات الكتاب الكريم إلى آخره، فيحرم عليها على الحائض كما يحرم على الجنب، ويحرم وطؤها قبل انقطاع الدم، يعني مجامعة المرأة قبل انقطاع الدم، وقيل باختصاصه بالقبل وكيفية غسلها كغسل الجنابة، وكيفية غسلها كغسل الجنابة، ولا يصح طلاقها على تفصيل مذكور في باب الطلاق. هذا بالنسبة إلى المتن. الآن ما هو الدليل، ما هو المستند على أن الحائض إذا وقعت منها هذه الأمور اللي هي الصلاة، الصيام، الطواف، الاعتكاف، إذا وقعت منها فإنها تقع غير صحيحة وبالنتيجة لا تكون مجزية؟ قال: وأما عدم صحة الثلاثة اللي هي الصلاة والصوم والطواف، أولا الأمر متسالم عليه، قال بأن هذه الأمور الثلاثة لا تصح من الحائض، هذه من الأمور المتسالم عليها بين الفقهاء، وقد تقدم في أكثر من مرة الإشارة إلى التسالم، وقلنا بأن التسالم هو أعلى رتبة من الإجماع. قال: منها فأمر متسالم عليه، بل هو في بعضها ضروري، في بعض هذه الأمور، يعني عدم صحته من الضروريات من البديهيات، ويستفاد من الروايات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة. وموثقة سماعة: سألت أبا عبد الله عن المستحاضة، قال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعدها. هذا القضاء، هذا دلالة على عدم صحة العمل المأتي به، ولذلك عبر الإمام عليه السلام بأنه تقضيها أو لا، بأنه إذا لم تأتي فالنتيجة، إحنا النتيجة بأنه يحرم عليها، عفوا لا تصح منها الصلاة، فمرة لا تأتي بالصلاة أصلا باعتبار أنها تعلم بأن الحكم، حكمها في هذه الحالة أن الصلاة لا تصح لمثلها فتترك الصلاة، زين، ومرة لا، بأنها تعلم بأن الصلاة لا تصح منها ولكن أتت بالصلاة، نقول الصلاة تقع فاسدة، هي تعلم بأن الصوم غير مطالبة بالصوم، فبالنتيجة بأنه لا تأتي بالصيام، ومرة لا تأتي بالصيام، فإذا أتت بالصيام فيجب عليها القضاء في هذه الحالة باعتبار أن الصلاة لا تقضى، صار لبس. قال تصوم شهر رمضان شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد، يعني تقضيها بعد ذلك أي بعد شهر رمضان. وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة، أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال تقعد قراءها، قراءها عبارة عن أيام حيضها كما تقدم، تقعد قراءها الذي كانت تحيض فيه يعني أيام عادتها، إلى أن قال وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها زوجها ولتطف بالبيت. فهذه الرواية ظاهرة بأن المرأة متى ما حلت لها الصلاة جاز لزوجها أن يطأها وجاز لها أن تطوف بالبيت، وهذا معناه أنه إذا لم تطهر فلا يجوز لها الطواف في البيت، وإذا وقع منها الطواف فيقع باطلا. فلذلك قال وأما عدم صحة الثلاثة فأمر متسالم عليه، بل هو في بعضها ضروري. ويستفاد من الروايات في بعضها سيدنا إلمن إشارة، هاي في بعضها في بعض الثلاثة. جيد. وأما عدم صحة الاعتكاف منها، فواضح عدم صحة الاعتكاف منها باعتبار أن الاعتكاف مشروط بالصيام، فإذا كان الصيام لا يصح منها من باب أولى بأن الاعتكاف لا يصح منها. فقلنا بأن الصيام لا يصح من المرأة الحائض، فقال وأما عدم صحة الاعتكاف منها فباعتبار اشتراطه بالصوم، وما دام بأنها وقع صومها فاسد فبعد لا يصح اعتكافها، فأيضا يقع فاسدا لأن الاعتكاف مشروط بالصوم. وأما اعتبار الانقطاع والاغتسال فلأنها قبل الانقطاع حائض، وقبل الاغتسال محدثة. اعتبار وإن انقطع دم الحيض ولكنها محدثة الآن لأنها لم تغتسل إلى الآن، وقبل الاغتسال محدثة فلا تصح منها لاشتراط الطهارة. قال المصنف قال إلا بعد الانقطاع والاغتسال، فقال لا تصح الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف من الحائض إلا بعد انقطاع والاغتسال. فشو اشتراط؟ اشتراط الانقطاع انقطاع الدم والاغتسال. فيجي واحد يقول خوب انتهى انتهت مدة الحيض، لماذا أنها لا تصلي لا تصوم لا تطوف بالبيت؟ نقول باعتبار أنها محدثة، فكما أن المجنب محدث وانتهى من جنابته وقبل اغتساله محدث بالحدث الأكبر، كذلك هي المرأة وإن انقطعت أيام حيضها، انقضت عفوا أيام حيضها، ولكنها لا زالت محدثا، فيجب عليها الغسل لكي تصح هذه العبادات. فقال وأما اعتبار الانقطاع والاغتسال فلأنها قبل الانقطاع حائض، وقلنا لا تصح هذه العبادات من الحائض. وأما قبل الاغتسال، قد واحد يقول ليش مو قبل الاغتسال لا تأتي بهذه العبادات؟ نقول قبل الاغتسال هي محدث، فلا تصح منها تلك العبادات إلا مع اشتراط الطهارة، والصلاة يشترط فيها الطهارة، والصوم يشترط فيها الطهارة، زين، والطواف يشترط فيه الطهارة، الصلاة يشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، والطواف يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، أما الصوم فيشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر دون الأصغر. فإذا واحد ما متوضي شنو الصوم؟ ما يصح يبقى لا يصح. وأما أنها تقضي الصوم دون الصلاة، ما هو المستند في كون المرأة يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة؟ المصنف قال المستند في ذلك هو صحيح الزرارة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام، قال ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان وغيرها من الروايات، وهي واضحة صريحة، لأن الإمام قال ليس عليها أن تقضي الصلاة، لا يجب عليها قضاء الصلاة. زين. وأما أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب، دخول المسجد، قراءة آيات العزائم وغيرها من الأمور المتقدمة، قال فلأن معظم الروايات الواردة في محرمات الجنابة ذكر عنوان الحائض أيضا أو ذكرها، بما أنها أحكام لمطلق المحدث كحرمة المانس. المصنف يقول ما هو الدليل على أنه يحرم عليها ما يحرم على المجنب؟ يقول لأن إذا نرجع إلى الروايات الواردة في محرمات المجنب قد ذكرت الحائض، فمثلا واحدة من هذه الروايات قالت رواية أبي بصير المتقدمة، قالت الحائض والجنب لا يدخلان المسجد، فكما أنها أشارت إلى المجنب كذلك ذكرت الحائض، فالروايات الذاكرة للجنابة كذلك ذكرت الحائض، أو لا ذكر عنوان الحائض أيضا أو ذكرها بما أنها أحكام لمطلق الحدث، أو عندنا روايات أخرى كما مرت في بعض الروايات بأن الحائض يزدق عليها بأنها محدث، وهنالك أمور تحرم على المحدث، فمثلا من قبيل حرمة المس، مس الكتاب المجيد هذه مطلقة، يحرم للمحدث مس الكتاب الكريم، فبإطلاقها تكون شاملة شنو؟ شاملة للجنابة وشاملة للحائض، أي شاملة للحدث الأكبر وشاملة للحدث الأصغر. واضح سيدنا؟ فحرمة ما يحرم عليها يحرم عليها ما يحرم على المجنب لأمرين، إما أن بعض الرواية أو معظم الروايات كما أنها ذكرت المجنب ذكرت الحائض إلى جنبه، أو لا بأنه يمكن الاستفادة من إطلاق بعض الروايات لحرمة بعض الأمور على الحائض باعتبار أنها يصدق عليها أنها محدثة. واضح إن شاء الله؟ فقال فلأن معظم الروايات الواردة في محرمات الجنابة ذكر عنوان الحائض أيضا
أو ذكرها بما أنها أحكام لمطلق المحدث كحرمة المسي مثل الكتاب الكريم. وأما حرمة وطئها، مصنف قال ويحرم وضعها قبل انقطاع الدم، وقيل باختصاصه بالقبل. وأما حرمة وضع المرأة، ما هو الدليل على أنه يحرم وضع المرأة في أيام حيضها؟ المصنف راح يستدل بدليلين على حرمة الوضع. الدليل الأول هو التسالم، قال هذا أمر متسالم عليه بين الفقهاء بأن الحائض يحرم عليها الوضع. والدليل الثاني الذي استدل به المصنف هو الآية الكريمة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الأمر شنو؟ محل الاستشهاد بالآية، الآية قالت فاعتزلوا النساء، فاعتزلوا فعل أمر، وفعل الأمر ظاهر في الوجوب أي يجب عليكم اعتزال النساء، وهذا معناه أنه يحرم عليكم اتيان النساء وضع النساء في أيام الحيض. فإذا المصنف استدل بدليلين، الدليل الأول هو عبارة عن التسالم، والدليل الثاني هو عبارة عن الآية المباركة. طبعا الآية ولا تقربوهن حتى يطهرن قرأت بقراءتين، وراح نستفاد من القراءتين في الاستدلال كما سيمر إن شاء الله. قال السادس وأما كفاية انقطاع الدم في جواز الوضع فلصحيحة محمد بن مسلم إلى آخر. هنا شنو؟ هنا بأن جواز الوضع وضع الرجل لزوجته هل يكون بعد الاغتسال، بعد اغتسال المرأة من الحدث، حدث الحيض، أم لا؟ لأن جواز الوضع يكفي فيه مجرد انقطاع الدم حتى وإن لم تغتسل، فيمكن وضع الزوجة في هذه الحالة. المصنف قال بأنه يجوز وضع الزوجة قبل الاغتسال، فبمجرد الانقطاع يجوز للزوج أن يطأها وإن لم تغتسل من الحدث. ما هو الدليل على ذلك؟ شيخنا قال الدليل على ذلك أن صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، الرواية قال المرأة ينقطع عنها الدم، دم الحيض، في آخر أيامها. قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل. سيدة المراد من الشباق، الشباق هو شدة الميل إلى الجماع. شدة الميل إلى الجماع. فإذا الإمام قال إذا أصاب الزوج شبق يأمرها أن تغتسل أن تغسل فرجها ثم جاز له أن يطأها قبل أن تغتسل. فالرواية دلت أنه يجوز للرجل أن يمس الزوجة قبل الاغتسال. وقد تقدم في دروس سابقة قلنا بأن المراد من المس هو كناية عن الجماع. واضح سيدنا؟ جيد جدا. لكن عندنا روايات، هذه الروايات ظاهرة في عدم مس الزوجة إلا بعد الاغتسال، وبالنتيجة يقع تعارض بين الرواية الدالة على جواز المس قبل الاغتسال وبين الرواية الدالة بظاهرها على عدم جواز المس قبل الاغتسال. نعم يجوز لها، ولكن يجوز له عفوا ولكن بعد الاغتسال، فيقع التعارض. في هذه الحالة إذا وقع التعارض كيف يمكن التخلص من مشكلة التعارض؟ المصنف قال التخلص من مشكلة التعارض إنما يكون بحمل الظاهر أو الجمع بين الظاهر والصريح. طب شيخنا وين الظاهر وين الصريح؟ قال أولا صحيحة محمد ابن مسلم نص في الجواز، نص في الجواز، قال يمسها ثم يمسها، مس واضح يعني قال الإمام مسها. بينما رواية سعيد بن اليسار اللي هي المصنف لم ينقل الرواية وإنما نقل الاستشهاد بموضع الشاهد، قال لا حتى تغتسل، ظاهرة في النهي، ظاهرة في النهي. فبعد نحمل رواية، نحمل الظاهر على النص، يعني نجمع بين الظاهر وبين الصريح، وذلك من خلال حمل الظاهر على الكراهة فالتمسك بالنص. آية هو مسألة الجمع العرفي، كما أنه في الرواية التي تقول ثمن العذراء سحت، ورواية أخرى تقول لا بأس بثمن العذراء. فيمكن أن نجمع بين هاتين الروايتين، وإن كان بينهما تعارض نجمع بينهما بحمل الرواية الأولى، نقول بأن عذارة الإنسان سحت ولا بأس ببيع العذراء، نعم بيع العذراء على عذرة الحيوان لا مشكلة فيها. فإذا المصنف تخلص من مشكلة التعارض، وهو أنه حمل الظاهر على الصريح، وبقرينة الصريح تكون الرواية الظاهرة في الحرمة نحملها على الكراهة بعد الجمع العرفي بينهما. واضح سيدنا؟
واضح.
ولكن الرواية الظاهرة في النهي يمكن أن يقال أنها موافقة للكتاب الكريم،
النتيجة إذا وجدت عندنا روايتان، واحدة موافقة للكتاب والأخرى معارضة للكتاب، فيؤخذ بالرواية التي تكون موافقة للكتاب. ولكن متى تكون الرواية الآية موافقة للكتاب، الرواية موافقة للكتاب؟ قلنا بأن الآية المباركة فيها قراءتان، قراءة بالتخفيف يطهرنا، وقراءة بالتجديد يطهرنا. وقالوا بأن الرواية بأن عفوا الآية بالتخفيف تتناسب مع صحيحة محمد بن مسلم، أما بالتجديد يطهرنا معناها كما قالوا أي لا تقربوهن حتى يغتسلن، يطهرنا بعد هاي محدث بعد، حتى إذا قبل بعد انقطاع الدم تبقى محدث فتحتاج إلى الطهارة. فإذا على التجديد، على التجديد لا يجوز وطء الزوجة إلا بعد شنو؟ إلا بعد أن تغتسل. ولكن الرواية المشهورة، القراءة المشهورة عفوا، القراءة المشهورة هي بالتخفيف وليس يبقى فتش بالرواية، رواية محمد بن مسلم، رواية محمد بن مسلم سيدنا الإمام قال إذا أصاب زوجها شبق، فهذا معنى أن الزوج إذا لم يكن لديه ميل إلى الجماع فلا يجوز له شنو؟ فلا يجوز له أن يطأ الزوجة قبل الاغتسال. واضح سيدي؟ هذا يمكن المناقشة فيه. جيد. زين، الآن المصنف يقول إذا ما كانت عندنا روايات مجوزة، مجوزة للوطن، فشنو المناسب؟ لا عندنا آية ولا عندنا رواية، فبالتالي وين نلتجئ؟ قال نلتجئ إلى الأصل العملي. الأصل العملي ماذا يقتضي؟ يقتضي حرمة الوطن. لماذا؟ لأن كانت هنالك حالة متيقنة سابق أنها كانت حائض، ونحن نقطع بأنها في أيام عادتها يحرم وطئها. فالآن أشك بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال هل يحرم الوطء أو لا يحرم الوطء؟ فنستصحب الحالة السابقة وهي حرمة الوطء. لذلك الشبهة شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية، فالاستصحاب استصحاب حرمة الوطء في الزمان السابق. لكن هذا بناء على أن هذا الاستصحاب، بأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية غير معارض بأصل عدم الجعل الزائد اللي ذهب إلى السيد الخوئي، بأن الاستصحاب لا يمكن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لأنه دائما معارض بأصل آخر وهو استصحاب عدم الجعل الزائد، أو عبر عنه بأنه الاستصحاب النعتي. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح سيدنا عندكم؟ طب ليش بنقول بأنه سيدنا، ليش هذا؟ ليش معارض الاستصحاب عدم الجعل الزائد؟ أنا متيقن سابقا بأنه يحرم عليه وطء الزوجة،
والآن أشك، فأستصحب الحكم السابق. شنو بعد؟ شنو ليش متعارض؟ شنو ليش؟ ليش؟ أي استصحاب يتعارض؟ قالكم شيء؟
ما في. ماكو معارض.
هل ماكو معارض؟ قال ليش يقول معارض؟ سيد الخوي إذا يريد يجري استصحاب عدم الجعلزات شلون يجري؟ استصحاب عدم، أولا الاستصحاب في الشبهات الحكمية نتيجته شنو؟ نتيجته حرمة وطء الزوجة. استصحاب عدم الجعلزات نتيجته عدم حرمة وطء الزوجة. سيد الخوي يقول قبل التشريع، قبل التشريع أصلا هذا استصحاب عدم النعت، قبل التشريع يجوز للرجل أن يطأ زوجته سواء في الحيض أو في غير أيام الحيض، فعندما جاء التشريع خرجنا أرجلنا أنه في أيام الحيض لا يجوز وطء الزوجة، حرام وطء الزوجة في أيام الحيض، وهذا إن شاء الله جيد جدا. بعد وين خوف؟ خوف هذا يفيدنا بأنه إذا إجى التشريع قال لنا حرام وطء الزوجة في أيام الحيض. السيد الخوي يقول إحنا وين صار عندنا شك؟ صار عندنا شك بأنه يحرم وطء الزوجة، يحرم وطء الزوجة في أيام الحيض، هذا ثابت قدر متيقن، ولكن هل يحرم وطئها قبل الاغتسال أو لا يحرم وطئها قبل الاغتسال؟ فالحرمة حرمة وطئ الزوجة في أيام الحيض، يعني يحرم وطئ الزوجة في أيام الحيض قبل الاغتسال؟ لا، لأنه سواء كان قبل الاغتسال الحرمة قبل الاغتسال وفي أيام الحيض، هل في أيام الحيض أو لا في أيام الحيض وقبل الاغتسال؟ واضح إن شاء الله؟ إيش نستصحب هنا؟ نستصحب بأنه نستصحب عدم الجعل الزائر. ليش؟ لأن القدر المتيقن عنده بأنه يحرم وطء الزوجة في أيام الحيض، فما زاد هذا جعل زائد، فنشك فيه فنستصحب عدمه. جيد. وأما وجه القول باختصاص التحريم بالقبل دون الدبر فلموثقة عبد الملك بن عمرو، سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال كل شيء، فقال كل شيء ما عدا القبل منها بعينه. واضحة الدلالة، يعني جائز له أن يستمتع بها ما عدا القبول بعينه، وغيرها فإنها بإطلاقها تشمل الدبر، فيجوز وطء الزوجة في دبرها. هاي إذا قلنا بأنه يجوز وطء الزوجة. وإذا عورض الإطلاق المذكور بإطلاق صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها حيث يدل على المنع حتى من الدبر فقال فيعتزلها زوجها فهي بإطلاقها تدل على أنه لا يجوز وطء الزوجة لا قبلا ولا دبرا قال فيعتزلها زوجها فبالإطلاق نستفيد المنع ويكون المنع شامل للقبل وللدبر طبعا المراد من الإطلاق في الصحيحة الأولى الموثقة الأولى المراد منه العموم لماذا المراد منه العموم لأن الإمام قال كل شيء وكل من أدوات العموم ما عدا القبل في عينه فراح يصير تعارض بين الإطلاق وبين العموم العموم يقول جائز وطء المرأة من الدبر في أيام حيضها هذا على القول بإمكان ذلك ولكن بإطلاق رواية عبد الله بن سنان لا يجوز وطء المرأة في دبرها في أيام حيضها فيحصل تعارض بين العموم وبين الإطلاق وعند التعارض بين العموم وبين الإطلاق يقدم شنو؟ يقدم العموم يقدم العموم عفوا شكرا جزيلا أكرم كل فقير هذا عموم خليها بجد هذا عموم لا تكرم الفاسق هذا إطلاق لا تكرم الفاسق إطلاق فإيش راح يصير راح يصير تعارض العموم يقول أكرم كل فقير حتى الفاسق بينما الإطلاق يقول لا تكرم الفاسق فيحصل تعارض بين الإطلاق بين العموم وبين الإطلاق وإذا حصل تعارض بين الإطلاق وبين العموم يقدم العموم لماذا وجه التقديم ما هو وجه التقديم وجه التقديم قال باعتبار أن العموم مستفاد من اللفظ والوضع فدلالته وظهوره في العموم والشمول منجزة وثابتة واضح إن شاء الله بخلاف ظهور اسم الجنس وهو الفاسق في الإطلاق فإنه ليس ناجز ليس منجز بل هو متوقف على شنو متوقف على تمامية مقدمات الحكمة متى ينعقد الإطلاق إذا تمت مقدمات الحكمة واحدة من مقدمات الحكمة عدم وجود بيان آخر وقرينة إذ مع وجود القرينة لا يكون اسم الجنس ظاهر وين في الإطلاق والعام وهو الرواية هي بمثابة القرينة لهذا الإطلاق فانخرم شرط من شرائط مقدمات الحكمة شرائط الإطلاق وهو أن لا تكون هنالك قرينة على الخلاف مع العلم بأن العموم قرينة على الخلاف كان الجواب إن دلالة الأول بالعموم والثاني بالإطلاق وعند التعارض يقدم العموم ومع التساوي يأتي الحديث عنه إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد السيرة نهائية